الفرض، والسرية ما كانت من 400 فدون ذلك. والسرية سميت بذلك، قيل انها تخفى او يخفى سيرها مأخوذة من السير في الليل، لان السرية يخفى سيرها. السرية اما تكون تخرج قبل الجيش او تخرج بعد الجيش او تخرج مع الجيش. تخرج قبل الجيش للاستطلاع، او تخرج بعده لتقوم باي مهمة من المهام، او تخرج معه. ولها في كل حالة من هذه الحالات في خروجها نصيب معين يقدره الامام. قيل اذا خرجت قبل الجيش لها الربع فقط، واذا خرجت بعد رجوع الجيش لها الثلث، لانها اذا خرجت قبل خروج الجيش كان الجيش وراءها، يكون الجيش ردءا لها، فلها الربع فقط، نمثلها الربع. اما اذا خرجت السرية بعد رجوع الجيش فلها الثلث. وكل هذا كما قلت راجع الى تقدير الامام او القائد. كان اذا امر اميرا على جيش او سرية اوصاه بتقوى الله، في هذا مشروعية واستحباب وصية القائد للامير بتقوى الله جل وعلا. وفي رواية مسلم قال في خطته، اوصاه في خطته بتقوى الله جل وعلا. ففي هذا استحباب وصية القائد والامام والسلطان والرئيس لامير الجيش بالتقوى. يقول له اتق الله في نفسك، واتق الله في من هو معك، وتقوى الله كما علمتم سابقا، وان تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وذلك بامتثال الاوامر واجتناب النواهي. هذا الاختصار، هذا الاختصار. ففي هذا استحباب وصية القادة والامراء بتقوى الله جل وعلا. وهم يمثلون في زماننا ما يعرف بالفريق والعمداء واللواءات والاركان ونحو ذلك. فإذا قرأت هذا في حالنا الآن تجد أن هذا لا يكاد يكون موجودا، بل سمعنا في حرب 67 انهم قالوا اذا فتحنا فلسطين غنت لنا ام كلثوم. يعني هذه هي صلاة الشكر او سجود الشكر او فعل الشكر من العبد، ان يعطي الله جل وعلا اذا فتح عليه بلدة من البلدان. اوصاه في نفسه او في خطته بتقوى الله سبحانه وتعالى. والجندي بلا شك اذا كان في خصة نفسه ومن معه من المسلمين يتقون الله جل وعلا، فلا شك ان هذا من اول بشائر النصر، من اول بشائر النصر. واخوة من الذين حضروا الحرب في 73 قالوا انهم خرجوا على اليهود بالتكبير، فلما سمع اليهود التكبير فزعوا وتركوا اماكنهم ومواقعهم وخنادقهم، خرجوا بالتكبير. فلا شك ان تقوى الله جل وعلا هي اول مفاتيح النصر للجنود في حروبهم. اوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. في هذا الوصية بالجنود، الوصية بالجنود. الامير والقائد عليه ان يتقي الله في من تحت يده من الجنود، بان يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحقق العدل بينهم، ويحقق العدل بينهم، فلا يجور ولا يظلم ولا يرفع احدا على احد بدون مبرر، فضلا عن ان يسب او يشتم كما يحصل الان في بعض الجيوش في بعض البلدان، سباب الاباء والاجداد والامهات واذا اراد ان هو يصلي او يذهب يقيم الصلاة او اراد ان هو يستأذن بشيء يرى اللعنات وتنهال عليه يمين وشمالا. لا، لابد ان القائد يتقي الله جل وعلا في من تحت يده من الجنود، اوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. هذه اول فائدة في هذا الحديث بالنسبة لي ما ينبغي للقائد ان يفعله، ما ينبغي للقائد ان يفعله. الامر الثاني قال اغزو باسم الله. اغزو باسم الله، والغزو في اللغة معناه القصد والارادة والطلب. القصد كلمة الغزو تدور معناها كما في لسان العرب وغيره على القصد، قصد الشيء وارادته وطلبه. اغزو باسم الله وفي سبيل الله، في هاتين الكلمتين تنبيه على امرين عظيمين. الامر الاول المذكور هنا الاستعانة بالله، اغزو باسم الله، الباء هنا باء الاستعانة، يعني اغزو مستعينين بالله متوكلين عليه، لا متوكلين على اسلحتكم ولا على قوتكم ولا على ذواتكم. الجيش المسلم يغزو متوكلا على الله جل وعلا. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، مهما كان عندهم العدة والعتاد فإنه يتبرأ من حوله وقوته ويتمسك بحول الله جل وعلا وقوته. ثم قالت الكلمة الثانية في سبيل الله، هذا في دلالة على الإخلاص، الغزو في سبيل الله، الغزو في سبيل الله في سبيل نشر التوحيد في الارض كما قلنا. لا يكون الغزو لاجل قومية او بعثية او نعرة جاهلية او نعرة عربية او غير ذلك، فان هذه من حمية الجاهلية. ومن غزا لاجل عصبية او بعثية او قومية فليس له من غزوه نصيب، فليس له من غزوه نصيب، وانما المسلم يغزو ويجاهد لتكون كلمة الله العليا، لتكون كلمة الله العليا. اذا في هذا الجزء من الحديث امران عظيمان، الحث على الاخلاص، الثاني الاستعانة بالله جل وعلا في هذا الامر الجلل العظيم الذي تطيش فيه الرؤوس وتتقطع فيه الرقاب، الجهاد. وهذا هو الموجود في قوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين. اياك نعبد هذه فيها افراد الله جل وعلا بالعبادة، فيها الاخلاص، واياك نستعين فيها الاستعانة، فانت تستعين بالله جل وعلا، تستعين به على عبادته وعلى اخلاص الدين له سبحانه وتعالى. وهنا قال اغزو باسم الله، يعني مستعينين بالله في سبيل الله، اي ان يكون هذا الجهاد لا حمية ولا عصبية، وانما يكون هذا الجهاد لرفع راية لا اله الا الله ولتكون كلمة الله هي العليا. ثم قال قاتلوا من كفر بالله. قاتلها الأرض، من اسم موصول، كفر بالله، هذا بيان لعلة القتال. سبب القتال ما هو؟ الكفر بالله، انت تقاتل عدو من اجل انه كفر بالله سبحانه وتعالى، فتريد ان ترفع هذا الكفر ليحل محله التوحيد والاسلام، فكأن في هذه الكلمة بيان لعلة القتال. وقد يكون القتل ايضا لغير هذا، كما يقتل من قتل نفسا، وكما يقتل ويرجم الزاني المحصن وغير ذلك. اذا هذه علة للقتل والقتال في الغزو. يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ثم قال اغزو، تكرار وتأكيد للامر السابق، تكرار وتأكيد للامر السابق. اغزو ولا تغلوا. هنا بعض الاداب التي يجب على المجاهد ان يراعيها في جهاده. من هذه الاداب لا تغلوا، النهي عن الغلول. لا لا لا، والغلول هو الخيانة في الغنيمة. الغلول هو الخيانة في الغنيمة، يعني الاخذ من مال الغنيمة قبل توزيعها، حتى لو كان عودا من أرض. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. حتى لو اخذ عود، لو اخذ شملة، لو اخذ شيء من اللباس، قال اريد استفيد من هذا الى ان توزع الغنائم، يأتي يوم القيامة من غل بشيء الذي يغله يحمله فوق رقبته، سواء كان بعيرا ام فرسا ام شملة شيء من الملابس او غير ذلك. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فهذا من الاداب الواجبة، لا تغلوا. والغلول كما علمتم الخيانة في الغنيمة. ثم قال وايضا اختلف العلماء في حكم من عرف انه اخذ شيئا من الغنيمة الغال. فالامام احمد يرى ان يحرق متاعه، يحرق متاعه، تيجي كده الخيمة بتاعته وتشوف ايه اللي معاه فيها وايه اللي فيها من المتاع، فيحرق متاعه تأديبا له وتعذيرا. وجمهور العلم على انه يعذر، يعذر بدون تحريق للمتاع. وذكر آل البخاري في صحيحه وقال امتنع رسول الله عليه الصلاة والسلام من الصلاة على الغال ولم يحرق متاعه، يعني تترك الصلاة عليه اذا مات تعذيرا له وربعا لامثاله، ربعا لامثاله ممن يفعل هذه الفعلة الشنعاء الغلول، وهو الاخذ من مال الغنيمة قبل قسمتها. وايضا من الغلول ان يذهب عامل الزكاة الذي يأخذ الزكوات من الناس، فيأخذ الزكوات المفروض عليهم ثم يهدى اليه فيقبل الهدية. فهذه الهدية من الغلول كما جاء بالحديث هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول. هو ذهب مصدق، ذهب يأخذ الزكوات من الناس ويأخذ راتبه من بيت المال، لقاء هذا التعب وأخذ الأموال من الناس. لا يجوز له أن يأخذ ويقبل الهدايا، لا يجوز له أن يقبل الهدايا من الناس، لأنه يأخذ راتبه. لذلك جاء الحديث هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول. فمن كان يعمل في مكان وله راتب موظف يأخذ مرتب من الشركة او من الدولة او من غيره او من غيرهما، فلا يأخذ ولا يقبل هدايا الناس. فاذا اعطى احد هدية فانه يضعها في المصلحة التي هو فيها، اذا كان في شركة او في مؤسسة او في مكتب يضعها في تلك المصلحة. قال لا تغلوا ولا تغدروا، وهذا هو الشاهد، لا تغدروا، لا تنقضوا العهد، لا تنقضوا العهد كما قالوا اوفوا بعهد الله اذا عهدتم. وقد جاء في الصحيح، في الصحيحين يرفع لكل غادر يوم القيامة لواء عند إفته ينادى عليه هذه غدرة فلان. الغادر يرفع له لواء عند دبره والعياذ بالله، هذا اللواء يبين ان هذا الشخص الذي تحت هذا اللواء غادر غدار، يقال هذه غدرة فلان. ففي هذا التحذير، تحذير القائد قائد الجيش وتحذير الجيش من الغدر. يعني اذا عقد الجيش هذا عقدا مع العدو فلا يجوز له ان يغدر به، فلا يجوز له ان يغدر به. اذا عقد عهدا ينبذ اليهم اولا عهدهم، ينبذ اليهم يقول لهم والله احنا عقدنا معكم عهد خلاص، احنا الان نبذنا هذا العهد ونريد ان ننفذ هذا العهد لاي سبب من الاسباب، الا اذا هم نقضوا هذا العهد بخيانة او اعتداء او نحو ذلك. فقال ولا تغدروا، يعني لا تنقضوا العهود. ثم قال ولا تمثلوا، نهي للجيش المسلم وعلى رأسه القائد المسلم عن التمثيل بالأسرى او بالعدو الذي يقع في يد المسلمين، سواء كان هذا التمثيل بقطع الانف مثلا او قطع الاذن او قطع شيء من الاطراف. وهذه المسألة حصل فيها خلاف خاصة في العصر الحديث في حروب الشيشان وحروب التي حصلت في بوسنة والهرسك، لانهم كانوا يمثلون ببعض المسلمين، فبعض اهل العلم رأى ان يمثل بمن يمثل بالمسلمين. بعض اهل العلم قال وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، رأى ان يفعل بهم مثل ما فعلوا بنا. والبعض الاخر قال بان الحديث على عمومه لا يجوز التمثيل بالاسرى او القتلى، لان الحديث عام لم يقل لا تمثلوا بهم الا ان نبتلوا بكم مثلا، لان القلب احترام هذا الجسد بعدم التمثيل به او التمثيل به، وبيان عظمة الاسلام، بيان عظمة هذا الدين، انهم اذا عصوا الله جل وعلا فينا فاننا لا نعصي الله جل وعلا فيهم، لا نعصي الله جل وعلا فيهم، بل نعاملهم بالشرع، بل نعاملهم بالشرع. لا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، لا تقتلوا وليدا يعني صبيا. انظر لعظمة هذا الدين العظيم ولعظمة الاسلام ولعظمة اداب الجهاد عند المسلمين، وليس الامر همجية او وحشية كما يزعم اولئك، كما يزعم اعداء الاسلام. ليس الامر مجرد سفك للدماء وقتل الابرياء او احراق الاراضي واخذ للاموال والسبائل، هناك اداب عظيمة. لذلك من كان يتطلع للجهاد او حدث نفسه بالجهاد ينبغي اولا ان يتعلم هذه الاداب، وهي موجودة في كتب الفقه وكتب الحديث بل وفي كتب العقيدة، وهذا الدرس الذي ندرسه الان في العقيدة. ولا تقتلوا وليدا يعني صبيا، لانه لا يقاتل، لانه لا يقاتل. فالنساء لا تقتل الا اذا كنا يشتركنا في القتال، المرأة في الجهاد لا تقتل الا اذا كانت تشترك في الجهاد بنفسها او برأيها. كذلك الشيخ الكبير الهرم الفاني الذي ليس عنده قدرة على الجهاد لا يقتل الا اذا كان يشارك برأيه. كانت خبرة كما حصل في غزوة حنين لما قتل دريد بن الصمة، لانه كان ذا خبرة في الحروب والمعارك، فإذا في الإسلام في الجهاد الصبي لا يقتل والمرأة والنساء لا تقتل، وكذلك الشيخ الكبير هرم وألحق أهل العلم أيضا بذلك الرهبان الذين يعيشون في صوامعهم في البراري في الجبال لا يتعرضون لأحد. وقد جاء في الصحيحين أنه وجدت امرأة في بعض المغازي مقتولة فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام قتل النساء والصبيان. رواه مسلم في صحيحه رقم 1744 والبخاري رقم 3014. قال وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال. انظر الآن إلى التدرج في دعوة العدو. التدرج: إذا لقيت عدوك من المشركين. ونحن ذكرنا لكم في الدرس الماضي أن المقصود هنا الكلام على المحارب. ادعوهم إلى ثلاث خصال فأيتهن ما أجابوا. أيتهن بالنصب، هكذا ضبطها القرطبي صاحب المفهم شارح تلخيص مسلم. قال قيدناه على ما نثق به من مشايخنا بالنص: فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم. يعني أي خصلة أجابوك من هذه الثلاث فاقبلها وكف عنهم. إذن إذا أجابونا الخصلة الأولى وهي الدخول في الإسلام كففنا عنهم وتركناهم وحصل المقصود ولله الحمد والمنة، وهو الدخول في التوحيد والدخول في الإسلام وارتفاع الشرك، وهذا هو المقصود الأعظم كما ذكرنا لكم قبل قليل. ثم قال: ثم ادعوهم إلى الإسلام. كلمة ثم هذه يعني تكلم عليها الشراح، هل هي زائدة كما ورد في سنن أبي داود بدون ثم، أم أنها للتقسيم واستفتاح الكلام كما ذكر بعض الشراح وهو الإمام المازري؟ يعني قال يعني أصل الكلام وكف عنهم، ثم يقسم الكلام: أولا ادعوهم إلى الإسلام. فإن أجابوك فاقبل منهم. ادعوهم إلى الإسلام فيه مشروعية دعوة الكافر قبل قتاله، مشروعية دعوة الكفار، وهذا على الوجوب إذا لم تكن قد بلغته الدعوة. يعني يجب عليك دعوة الكفار قبل غزوهم وقبل قتلهم أو قتالهم إذا لم تكن قد بلغتهم الدعوة. فإن كانت الدعوة قد بلغتهم فالدعوة عندئذ تصبح مستحبة وليست واجبة. ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. حصل المقصود الأعظم بدخولهم في دين الله جل وعلا. ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. يعني إذا أسلموا ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، يعني إلى الحواضر، لأن الإمام يحتاج إليهم، يحتاج إلى الجنود، يحتاج إلى تجهيز الجيوش، فيحتاج إلى دائما إلى رد وإلى قوة. ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، في هذا مشروعية الهجرة، والهجرة باقية، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا حديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح، وأيضا هو عند أحمد. لا تنقطع الهجرة. الهجرة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. قد تكون واجبة إذا كان الشخص في دار كفر لا يستطيع أن يقيم فيها دينه ويتمكن من الهجرة إلى دار إسلام. اما اذا كان يعيش في دار اسلام او في دار كفر يقيم فيها دينه تصبح الهجرة عندئذ مستحبة. وايضا الهجرة مستحبة كما قال اهل العلم من البلدان التي تكثر فيها المعاصي كما خرج ابن قدامة من العراق او بغداد عندما كثر فيها سب السلف، فذكر اهل العلم ان الهجرة من البلدان التي تكثر فيها المعاصي مستحبة. لكن في هذا العصر كما ترون الهجرة من قطر الى قطر او دولة الى دولة فيها صعوبة كبيرة جدا، من اجل ان هناك اشياء رسمية من التأشيرات وغير ذلك يحتاج اليها الشخص المهاجر لا توجد بسهولة، يعني ليس من السهل للانسان اذا وجد بلدة اسلامية ان يهاجر اليها، لان تلك البلدة لا يدخل اليها بسهولة كما كان الامر في العهد الاول، لابد له من تأشيرة واقامة وتجديدات للاقامة او التأشيرة ونحو ذلك حتى يستوطن، فاصبح الامر الان في عسر. لكن قد يحصل التحول في داخل الدولة بان تكون مدينة اخف من مدينة او قرية اخف من قرية ونحو ذلك، هذا المستطاع، لانه في الحقيقة يعني تأتي اسئلة من اوروبا كثيرا ومن امريكا خاصة في ونحن نحضر الدروس على المشايخ تأتيهم على الانترنت مباشرة اثناء الدرس يقولون شاب اسلم في بريطانيا او شاب اسلم في هولندا او في امريكا يريد ان يهاجر الى مكة او الى المدينة او الى كذا، ماذا يصنع وماذا يفعل؟ فتأتي اسئلة من هذه كثيرة، فالامر الان ليس بالسهل، وليس هناك احد يستطيع ان يمنع هؤلاء تأشيرات، يعني اقصد من المشايخ واهل العلم، لان اهل العلم والمشايخ ليس عندهم وزارة للجنسية والهجرة، لا هذه اشياء خاصة بالدول، اقصى ما فيها يكون فيها شفاعات، والشفاعات هذه فيها صعوبة كبيرة في تلك الاماكن. اذكر في حوالي سنة 1404 في مكة كان الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى اظن اتى من اليمن او سيذهب، قابل الشيخ ابن عثيمين في الحرم في مكة وقال له شيخ انا اريد ان اجلس عندك لطلب العلم واريد ان احصل على الاقامة، فقال له الشيخ محمد رحمه الله تعالى يعني ائت بالاقامة ثم تعالى، يعني هات الاقامة وتعالى، السكن موجود والسكن الشيخ عنده سكن ومجهز بالطعام والشراب وسكن للمتزوجين وسكن الاعزب، لكن قال له يعني احضر الاقامة ثم تعالى امكن والاشياء ميسرة. هذا من حوالي 27 سنة تقريبا قبل ان يكتم الشيخ في مصطفى مصر ويستقر فيها، كان تلك الايام يحقق في كتابه منتخب مرشد عبد ابن حميد كما قلت لكم من قبل في مكتبة احد الاثرياء في ميناء الشيخ اسمه احمد الصديق، والذي بعد ذلك حول مكتبته وتصدق بها على الحرم فاوقفها الحرم، اصبحت في الحرم اسمها مكتبة الصديقية، في مكتبة الحرم مكتبة الصديقية، كان الشيخ مصطفى حفظه الله تعالى يحقق المنتخب هناك. فاقصد ان المشايخ واهل العلم ليس عندهم استطاعة كل واحد يأتي يريد ان يهاجر الى المدينة او مكة ونحو ذلك ان يقول اتفضل هذه اقامة وهذه تأشيرة، هذا ليس بايديهم. فالقصد من الكلام ان الهجرة الان فيها صعوبة من الدول بين الدول، لكن قد يتحول الانسان كما قلت من مدينة الى مدينة من قرية الى قرية اخف منها في ورقة المعصية او ظهور الشرك او المعاصي. قال واخبرهم انهم ان فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، يعني ان تحولوا الى دار الامام ودار الهجرة في ذلك الوقت كانت المدينة، فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما للمهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فإن أبوا، هذا يدل على أن الهجرة على هؤلاء مستحبة وليست واجبة، مستحبة وليست واجبة، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين. الأعراب جمع أعرابي، هو الذي يسكن في البادية، والذي يسكن في البادية كما تعلمون يكون بعيدا عن العلم وعن النفع العام، لأن الأعراب يكثر فيهم الجهل والجفاء، والحواضر دائما فيها أهل العلم وفيها الدعوة، فإنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى في صحيح مسلم الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء. يعني إذا جلسوا في البوادي ليس لهم في الغنيمة والفيء شيء. الغنيمة ما يؤخذ من الكفار في القتال، والفيء ما يؤخذ منهم بدون قتال. الغنيمة مذكورة في كتاب الله جل وعلا تقسيمها، واعلموا أننا غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول وللذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالغنيمة تقسم خمسة أقسام: خمس لله والرسول، والأربعة أخماس للغزاة، فالفارس يأخذ مع فرسه ثلاثة أسهم، للفرس سهمان وللفارس سهم واحد، والراجل يعني الذي يمشي على رجله له سهم واحد، والخمس الذي لله والرسول ولذي القربى هذا يقسم خمسة أخماس أيضا، لله والرسول خمس، والأربعة لذي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل. والآن الخمس الذي لله والرسول يوضع في بيت مال المسلمين، يوضع في بيت مال المسلمين يصرف منه على مصالح المسلمين. نعم.
الله
بسم الله الرحمن الرحيم. قال ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا. عرفنا حكم الغنيمة وكيف تقسم. أما الفيء فقد نص الحديث على أنهم ليس لهم فيه شيء، وهذا قول الجمهور. الإمام أحمد يرى أن لهم في الفيء أيضا، الفيء الذي سيدخل بيت المال لهم فيه كما لغيرهم، لهم في حق كما لغيره. وجمهور اهل العلم يقولون ليس لهم في الفيء شيء، لان الاعرابي ليس كالمقيم. الاعرابي الذي في البادية يجلس مع غنمه وابله ليس كالمقيم في الحواضر في الانتفاع به وفي نفعه للمسلمين وفي مشاركته. قال فانهم ابوا، فانهم ابوا الدخول في الاسلام. ننتقل الى المرتبة الثانية والخصلة الثانية. ان رفض الدخول في الاسلام ندخل الى الخصلة الثانية، فاسألهم الجزية. اسألهم الجزية. وقلنا لكم بان الجزية مال يؤخذ من المشرك على تفصيل سنعرفه الان، لقاء بقائه في بين المسلمين وحماية المسلمين له، حماية المسلمين له ولماله ولأهله ولذويه ونحو ذلك. إذا التزم بالحق الذي عليه أدى المسلمون الحق الذي له أو لهم، يعني الأهل الجزية. من هم الذين يؤخذ منهم الجزية؟ على خلاف أهل العلم، فإمام مالك يرى أن الجزية تؤخذ من كل مشرك، سواء كان كتابيا أم غير كتابي، من العرب أو من العجم. هذا رأي الإمام مالك والإمام الأوزاعي. أما الإمام أبو حنيفة يرى أن تؤخذ الجزية من المشركين باستثناء مشرك العرب. مشركوا العرب ليس لهم الا اما الدخول في الاسلام او القتل. يعني كانه لا يرى استرقاق واستذلال العرب، وكذلك المجوس من العرب. يعني سواء كان العرب منهم اهل الكتاب اليهودي والنصراني او المجوس، الامام ابو حنيفة لا يرى ان تؤخذ منهم الجزية. الامام الشافعي يرى ان الجزية تؤخذ من الكتاب فقط، سواء كان عربيا ام غير عربي. وعنده ايضا المجوس من اهل الكتاب. والدليل على اخذ الجزية من اليهود والنصارى واضح في كتاب الله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. يعني يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون ذليلون. قالوا يعطيها اليهود والنصراني، يأتي بنفسه يعطيها يسلمها من باب إذلالهم. لا يبحث يقول يا ولد يا فلان يا عامل يا خادم خذ هذا المال أعطيه للمسلم الذي يقوم على بيت المال. لا، يأتي هو بنفسه حتى يعطوا الجزية عن يده وهم صاغرون، يعني هم ذليلون. هذا بالنسبة لأهل الكتاب، نص الكتاب العزيز على أخذ الجزية منهم. اما المجوس فقد وقف عمر رضي الله عنه وارضاه في اخذ الجزية من مجوس هجر كان صحيح البخاري، حتى اخبره عبد الرحمن بن عوف بان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس هجر. يعني توقف عمر في اخذ الجزية من المجوس حتى اخبره الصحابي الجليل بان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس هجر. فإذا وألحق بهم أهل العلم باقي المشركين. وهذا الحديث الذي معنا الآن فيه ذلك، لأنه قال في أول الحديث اذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال. تعمم اذا لقيت عدوك من المشركين سواء كان يهوديا او نصرانيا او بوذيا او مجوسيا او يعبد النيران او يعبد الصلبان او يعبد غير ذلك، فهو مخير بين هذه الاشياء الثلاثة. تسألهم الجزية فإنهم اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ان قبلوا دفع الجزية بهذا الشرط وبشروط المسلمين يؤدوها عن يد وهم صاغرون ويحترموا المواثيق والعهود ولا يعتدوا على المسلمين ولا يظهروا شعائرهم، تقبل منهم وكف عنهم. فإنهم أبوا يعني رفضوا دفع الجزية فاستعن بالله وقاتلهم، فاستعن بالله وقاتلهم. هذا هو الترتيب المفترض أن يمشي عليه المسلمون أبد الدهر دائما. دعوة الكافر للإسلام، فإن لم يدخل فيؤخذ منه الجزية وإلا يقاتل. الناظر الآن لأحوال المسلمين يرى أن المسلم هو الذي يستذل الآن ويكاد يدفع ما يوجب الجزية مما يفرضه عليه الكافر والكفار لقاء حمايتهم. كثير من البلدان الإسلامية الآن جيوشها هزيلة وإنما تعيش على قرض الحماية من المشرك من النصراني أو من الكفار سواء كانوا من النصارى أم غيرهم. انعكس الأمر، بدلا من أن يأتي المشرك الكتابي أو اليهودي أو النصراني أو من غيرهما وهو ذليل صاغر يأتي بالجزية التي تفرض على كل بالغ منهم يدفعها بنفسه، أصبح الآن يدفع المسلمون ما يشبه الجزية لأعدائهم، ليس تحت مسمى الجزية وإنما تحت مسميات مختلفة. وهذا حاصل للضعف والخوف الذي وصل إليه أهل الإسلام. فانعكف الأمر، انعكف الأمر وإلى الله المشتكى. فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني إذا حصرت مدينة أو حصن ورضى هؤلاء أو رضوا أن ينزلوا على العهد والمواثيق فقال لنا قبل أن ننزل من الحصن ونفتح لكم الحصون اجعلوا لنا عهد الله وعهد نبيه، ذمة الله وذمة نبيه ألا تخفروا هذا الميثاق، يعني عاهدونا حتى لا تخفروا بنا. فيقول فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. يقول لهم القائد لا، أنا أعاهدكم والعهد هذا في ذمتي وذمة أصحابي. وفي سنن أبي داود اجعل لهم ذمتك وذمة أبيك، يعني الآن اجعل لهم ذمة القائد أو ذمة الرئيس أن يوفي لهم بهذه العهود والمواثيق التي سينزلون على أساسها والتي سيفتحون حصونهم على أساسها. لماذا؟ قال فإنكم أن تخفروا ذممكم أو ذمة أصحابكم أهون. الإخفار هنا معناه الغدر، أخفر إذا غدر، أما خفر فمعناه بمعنى أجار، يعني المعنان متقابلان. اذا اخطات انت في التشكيل اخطات في ايقاع المعنى فانكم ان تغفروا يعني ان تغدروا ذممكم. لو قلت ان تغفروا انقلب المعنى الى المعنى المعاكس. فانكم ان تغفروا ذممكم يعني اذا حصل منكم غدر فان تغفروا ذمتكم وذمة القائد وذمة الرئيس الذي عاهد اسمه اهون من ان تغفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني لو واحد مثلا من المسلمين في الجيش يعني ومعه مجموعة من الناس قال لا احنا لن نرضى بهذا الميثاق والعهد وقاموا على هؤلاء الكفار الذين انت عقدت معهم العهد وقتلوهم في الليل مثلا او اخذوا من اموالهم او من هواشيهم او من كذا فهذا اخفار العهد وغدر ونقض العهد ونقض العهد. فكون هؤلاء نقضوا ذمتك انت وعهدك اهون من ان يقال انهم نقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم. اهون من ان يقال ان هؤلاء نقضوا عهد الله. فانكم ان تغفروا ذممكم يعني تغدروا بذممكم انتم اهون من ان تغدروا بذمة الله. ولكن في كلا الحالتين لا يجوز الغدر كما قلنا في اول الكلام. الغدر محرم كما قال في اول حديث لا تغدروا يعني لا يجوز لك ان تغفر عهدك او عهد القائد او الرئيس او الامير وايضا لا يجوز لك بطريق الاولى ان تغفر عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فالغدر في كلا الحالتين محرم ومرفوض. ثم قال كما قلنا يرفع لكل غادر لواء يوم القيامه يقال هذه غدرت فلان. واذا حاصرت اهل حصن فارادوك ان تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن انزلهم على حكمك. هذا في خلاف هل هذا خاص بالعهد النبوي حيث كانت الاحكام تنزل والشرائع تنزل وقد تنسخ بعض الشرائع ام هو عام. الراجح ان هذا عام وباق الى يوم القيامة. اذا حصرت اهل حصن فارادوك ان تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن انزلهم على حكمك. لو قال لك يا فلان ايها القائد او ايها الامير يعني انزلنا على حكم الله فينا انت اجتهدت. قد تنزلهم على حكم يكون هو حكم الله وقد لا يكون هو حكم الله جل وعلا. فقل هذا حكمي فيكم هذا رأيي هذا اجتهادي هذا ما اداه الي او ما اداني الي اجتهادي فيكم. لا تقل هذا حكم الله لانك لا تدري اتصيب حكم الله جل وعلا فيهم ام لا ولكن انزلهم على حكمك فانك لا تدري اتصيب فيهم حكم الله ام لا. رواه مسلم. قال فيه مسائل الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. فالانزال على ذمة الله وذمة نبيه ممنوع والسنة والجائز والمشروع ان تنزلهم على ذمتك انت وذمة من معك من المسلمين. المثل الثانية الارشاد الى اقل الامرين خطرا. اقل الامرين خطرا ان تنزلهم على ذمتك انت وذمة اصحابك لانه قد يأتي احد يكثر الذمم. والقاعدة المشهورة ان العبد يسلك ادنى المسألتين ليبرأ اعلاهما. وان شئت قلت يبرأ اعلى المسألتين لارتكاب ادناهما. ان عندك مفسدة كبرى ومفسدة صغرى ولا بد لك من ارتكاب احدهما فانت تبرأ المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الدنيا او الصغرى. ثالثا قوله اغزوا بسم الله في سبيل الله، كما قلنا فيها امران، فيها الاستعانة بالله جل وعلا، وفيها الدلالة على الاخلاص. رابعا قوله قاتلوا من كفر بالله، وهذا كما قلنا فيه علة القتال، علة القتال الكفر بالله جل وعلا، نقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، التوحيد والإسلام ينتشر في الأرض. الرابع استعن بالله وقاتلهم، ففيه في هذا التبرؤ من الحول والقوة، ويتبرأ الجيش المسلم من الحول والقوة، من حوله وقوته، ويلجأ لله جل وعلا بحوله جل وعلا وقوته، ولا يغتر الجيش بقوته وجنوده وعتاده وعدته. فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. السادس الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، الفرق بين حكم الله، حكم الله صائب، حكم الله حق، اما حكم العلماء قد يخطئ وقد يصيب، حكم العلماء قد يخطئ وقد يصيب. الاخير كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري ايوافق حكم الله جل وعلا ام لا، وهذه نهاية المسائل. فهذا الباب كما قلت باب عظيم، فيه الدلالة على عظمة هذا الدين، وان هذا الدين ليس المقصود بالغزو والجهاد فيه سفك الدماء او الوحشية على ما يغمز به بعض ابناء المسلمين ويروجه اعداء الاسلام في الفضائيات وفي الانترنت وفي غيرهما، بل هذا الدين القصد الجهاد فيه اعلاء غاية التوحيد وادخال الناس في توحيد الله جل وعلا، واخراج الناس من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن سعة الدنيا ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخرة والخلود في جنات النعيم. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا ويحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.